بسم الله الرحمن الرحيم.
ما آخر ما أخذنا في حلية طالب العلم؟ كيفية طلب العلم التلقي؟ ما هي الأمور التي لا بد من مراعاتها في كل فن يطلبه طالب العلم؟ من يعيد الفائدة؟ 5 فقرات ذكرها. هذا يا صالح حفظ مختصر في ذلك الفن، وأيضا ضبطه على شيخ متقن، والثالث عدم الاشتغال بالمطولات وتفاريق المصنفات، والرابع عدم الانتقال من متن إلى آخر أو مختصر إلى آخر إلا بموجب، والخامس اقتناص الفوائد والضوابط العلمية. داخلنا محمد السقطري أعد بعضها، وعبد الحي عينك في الباقي، حفظ مختصر بذلك الفن وضبطه على شيخ المتقن، عدم الانشغال بالمطولات وعدم الانتقال المختصر إلى آخر إلا بموجب، والخامس اقتناص الفوائد. بقي واحدة، سادسة ما أخذنا جمع النفس للطلب، وذكرها الشيخ في الشرح السادسة، وهنا ما ذكرها مع أنها فقرة مهمة. مرقمة نسختنا ما فيها ترقيم، لكنها أقرب لأنها في الشرح مرقمة، وقال سادسة جمع النفس للطلب والترقي فيه والاهتمام والتحرق للتحصيل، تنافس، علو همة. ومن هو الذي رأى أن طالب العلم لا يخلط بين علمين ويقدم تعليم العربية والشعر والحساب ثم ينتقل منه إلى القرآن؟ المالكي ابن العربي المالكي، ولكن تعقبه ابن خلدون، تعقبه ابن خلدون. وهدي السلف أن يبدأ الإنسان بالقرآن، يبدأ الإنسان بالقرآن، والتعلم العربية معه مما يحتاج إليه، أما أن ينشغل بالحساب وينشغل بالأدب والشعر والعروض وغير ذلك وهو ما يحفظ القرآن ماذا يستفيد؟ وفي قولي أما الخلط في التعليم بين علمين فأكثر، فهذا يختلف باختلاف المتعلمين في الفهم والنشاط. قال علامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هذا ليس على إطلاقي، بل يجب أن يقيد، ولعل ابن خلدون قيدها، فإن الناس يختلفون في الفهم والاستعداد، قد يكون سهلا على المرء أن يجمع بين علمين، وقد يكون من الصعب أن يجمع بين علمين، وكل إنسان طبيب نفسه، فإذا رأى من نفسه قدرة وقوة فلا بأس أن يجمع بين علمين، ولكن ليحذر نشاط البدء. ما معنى نشاط البدء؟ أن يكون في أول الأمر عنده نشاط، ما هي إلا أيام إذا به أصابه الفتور والتثاقل. قال علامة بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في كتاب حلية طالب العلم: وكان من أهل العلم من يدرس الفقه الحنبلي في زاد المستقنع للمبتدئين، والمقنع لمن بعدهم للخلاف المذهبي، ثم المغني للخلاف العالي، ولا يسمح بالطبقة الأولى أن تجلس في درس الثانية، وهكذا دفعا للتشويش. تعلم العلم يكون بالتدريج، ومما ذكره في التفسير: كونوا ربانيين علمونا صغار العلم قبل كباره. والإنسان إذا تعلم مبادئ العلوم، تعال يا أحمد تعال أجل، إذا تعلم مبادئ العلوم فإنه يسهل عليه الدخول إلى ما هو أعلى منها، لكن إذا بدأ إذا دخل فيما هو فوق مستواه ربما أصابه الملل، وتصور أن هذا العلم لا يمكن فهمه، وأن هذا الفن لا يمكن دراسته، شق ذلك عليه وفتر ربما انصرف، لكن مع التدرج يسهل يسهل على الإنسان شيئا فشيئا، وإذا به بعد ذلك يحب هذا الفن الذي يدرسه ويتوسع فيه ويتضلع. وهذا الآن من الدراسة في الفقه، يقول كان بعضهم يدرس الفقه الحنبلي زاد المستقنع للمبتدئين والمقنع لمن بعدهم لخلاف المذهب، يعني الخلاف في نفس المذهب، هناك أقوال وروايات وخلاف لعلماء المذهب، ثم يرتقي درجة ثالثة للخلاف العالي بين مذهب الإمام أحمد وبين غيره من المذاهب. ولذلك تجد من الأشياء التي لا يحسن أن تكون في التدريس أن بعضهم ربما يدخل في درس، مثلا يفتح درس عمدة الأحكام للمبتدئين، ومن أول وهلة وإذا بالطالب تعرض عليه الأقوال وهو ما تقدم له درس في الفقه، فهذا يحصل له كثير من الاختلاف والاضطراب وعدم الضبط للعلوم. لكن لو أنه درس قبله مثلا كتابا من كتب الفقه مثل منهج السالكين للعلامة السعدي، كتاب نفيس وجميل ومختصر، ودرسه على القول الراجح، ما كان مجمع عليه مجمع عليه، وما كان على الراجح على الراجح، ثم انتقل ودرس كتابا أكبر مثلا كعمدة الأحكام، ثم درس بعده بلوغ المرام وهكذا. لكن الدراسة هذه من الأشياء التي لوحظت أن كثيرا من طلاب ينصرفون، ما إن يمر عليهم كتاب الطهارة والصلاة ما يأتي باب الزكاة إلا وقد قل الثلث، ربما ما يأتي الحج إلا وقد حج وانصرف، ما عاد يأتي كتاب المعاملات. لكن لو أنه فتح في هذه الأبواب، إذا كان الكتاب مثلا مثل عمدة الأحكام كتبا، يفتح درس في كتاب الطهارة من عمدة الأحكام درس، ويحضره من حضره، فإذا انتهى منه أعلن درسا جديدا كتاب الصلاة من عمدة الأحكام درس، وهكذا مثله من بلوغ المرام كتاب الصلاة، انتهى منه كأنه انتهى الدرس، يعلن بعد ذلك درسا جديدا كتاب الزكاة كتاب الصيام كتاب الصلاة، كل يوم كلما انتهى من كتاب أعلنه درسا جديدا وهكذا. ودراسة قسم المعاملات هذه في الغالب قليلة بين طلاب العلم، وهذا مما يحصل فيه النقص، فإذا خرج إلى بلده أو دعوة وجد حاجة الناس الكثيرة في أمور المعاملات ما يستطيع الإجابة عليه، لا في البيوع ولا في النكاح ولا في الطلاق والعدد ولا في الأيمان والنذور ولا في القضاء وأمور الدعاوى والبينات ولا في الحدود والجنايات إلى غير ذلك. والذي يريد دراسة الفقه لا بد أن يصبر، إذا هيأ الله له مدرسا تمكنا يصبر معه ويواصل معه. وأما إذا رأى المدرس الطلاب كل يوم هذا يذهب والثاني بعده يلحقه وهو بالأخير يقول إذن تتعب نفسك على ما هذا، لكن لا ينبغي للإنسان يصيبه الفتور، فقد كان بعض أهل العلم من الكبار يدرس طالبين أو ثلاثة، بعض طلاب العلم عرفناهم بدماج أخرجوا كتبا وأبحاثا وأبحاثا في تدريس طالبين أو ثلاثة، هو استفاد درس القليل أو الكثير، هو استفاد تحضير مراجعات، والذي ما حضر هو الذي فاته الخير. لكن لا ينبغي أن يعود الإنسان نفسه هذا، أنه يدخل في الدرس ثم إذا به أيام أصابه الملل وترك وانتقل إلى درس آخر. ومن الأسباب أيضا إطالة المدرس، إذا كان المدرس يطيل الدرس وما يختصره هذا أيضا يكون سببا للملل، ولذلك كلما كان أكثر سرعة مع عدم إخلال فهذا يكون أحسن وأرغب وعدم انقطاع. فالمدرس إذا غاب سبب هذا الانقطاع شيء من الفتور، يرجع قد نقص عليه بعض الطلاب، غاب مرة ثانية نقص عليه عدد آخر، وهكذا. قال الشيخ العثيمين في التعليق: من أهل العلم من يفعل ذلك إذا كان يدرس الفقه الحنبلي يدرس في زاد المستقنع، لأن زاد المستقنع اختصار المقنع، ثم ينتقل إلى تدريس المقنع، لأن المقنع فيه ذكر الروايتين والوجهين أي في المذهب والقولين في المذهب بدون تعليل ولا دليل، ليطلع الطالب على الخلاف في المسائل. وبعضهم ينتقل بعد المقنع إلى الكافي قبل المغني، لأن الكافي يذكر فيه خلافا مذهبيا مع الأدلة، وبهذا يمتاز عن المقنع، فهو يذكر الخلاف ويذكر الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح أو أدلة عقلية من النظر، ثم بعد ذلك المغني، لأن الخلاف في المغني ليس مع أصحاب الإمام أحمد بل مع عامة المذاهب، فيترقى من هذا إلى هذا. فالموفق رحمه الله أي ابن قدامة سلك هذا التدرج، وله كتاب قبل المقنع يعتبر سلما للمقنع، وهو عمدة الفقه، وهو كتاب مختصر أقل بكثير من زاد المستقنع من حيث المسائل، لكنها تشتمل على بعض الدلائل، فليست جافة كزاد المستقنع بل فيها أدلة. يعني هذا ما يدلك على أنهم يتعمدون التدرج في الكتب حتى يتدرج الطالب فيها ويسهل عليه. قال: الحاصل أنه ينبغي أن يرتقي المعلم بالطلبة درجة فدرجة حتى يتقنوا ما تعلموه. قال المؤلف: ولا يسمح بالطبقة الأولى أن تجلس في درس الثانية، وهكذا دفعا للتشويش. قال: أنا في هذه المسألة الأخيرة لا أستطيع، ولهذا أجمع بين الصغير والكبير فيما ندرسه من الكتب. لكن الشيخ الآن يتكلم عن الدرس العام، الآن الدروس العامة عند الشيخ ابن عثيمين كأنها هي الدروس العامة والخاصة. قال: ونقول هذا الصغير الآن يحبو ثم يبدأ يمشي شيئا فشيئا حتى تقله رجلاه، سبب ذلك أن الطلاب عندنا يتواردون شيئا فشيئا، ولو راعينا الوافدين لأهملنا حق السابقين. لو قلنا مثلا إذا جاء أناس جدد رجعنا في زاد المستقنع إلى كتاب الطهارة، وصلنا مثلا إلى كتاب الصلاة في هذه الفترة، فإذا جاء العام الثاني وجاء جماعة جديدة فرجعنا إلى الطهارة، كان في هذا ظلم للسابقين، ومعناه أننا سنبقى دائما الأبد من أول الكتاب إلى الطهارة، وهذا لا يستقيم. إلا أنه والحمد لله وجد من الطلبة السابقين من جلس للطلبة الوافدين في بعض المختصرات، وهذا والحمد لله من نعمة الله على الجميع. والحمد لله دور الحديث عندها الكتب في دراسة الفقه على مذهب أهل الحديث، على مذهب أهل الحديث العناية بالكتب التي لا تجعل الطالب متقيدا بمذهب، لأن التقيد بمذهب هذا الأصل أن الإنسان ليس ملزما بذلك، وإنما هذا يستفيد فائدة فقط في معرفة أقوال أهل العلم والاستفادة من فهومهم، أما أنه يجب عليه أن يتقيد بمذهب مالك بجميع ما في المذهب أو بمذهب أحمد بجميع ما في المذهب ولو اختلف مع غيره، هذا هو الذي أنكره الأئمة، بل كانوا هم أنفسهم يقولون: لا تقلدوني، لا تقلدونا، خذوا من حيث أخذنا. إذن فنحن مطالبون أن نأخذ من سنة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وأما مقالة الجهال: إذا لم تدرس على مذهب فأنت بلا مذهب، ويجعلونها مسبة، هذا كلام الجهال لا عبرة به. قال: واعلم، قال علامة بكر أبو زيد رحمه الله: واعلم أن ذكر المختصرات والمطولات التي يؤسس عليها الطلب والتلقي لدى المشايخ تختلف غالبا من قطر إلى قطر باختلاف المذاهب. إيش معنى باختلاف المذاهب؟ يعني بعض البلدان عندهم المذهب السائد المذهب الشافعي، وبعضهم المذهب المالكي، وبعضهم المذهب الحنبلي، وبعضهم الحنفي، فهم يدرسون كتب المذهب الموجود عندهم. لكن أهل السنة يدرسون الكتب الجامعة لجميع المذاهب الذي هي السنة، فمن وافق السنة ووافق الحق من أي مذهب كان قالوا هذا هو مذهبنا، لأنه وافق الحق وافق الدليل، فهم أسعد الناس بهذا. وليس معنى أنك تحقر كتب المذاهب، لا، كتب المذاهب فيها علم جم وغزير وفوائد عظيمة ومراجع للفقه الإسلامي ترجع إليها وتستفيد، لكن التعصب للمذاهب وترك القول الراجح مع بيان الدليل ووضوحه بحجة أن هذا هو المذهب، هذا هو الذي يستنكر. وإلا فكم من العلماء ومن الأئمة المحققين من درس في مذهب من المذاهب ونسب إليه وهو محقق. شيخ الإسلام محسوب على علماء الحنابلة، ابن القيم محسوب على الحنابلة، ابن رجب محسوب على الحنابلة، وإلى غيرهم. وهناك من اشتهر بجانب المحدثين مثل الشوكاني، الصنعاني، السعدي، يعرف من أنه من علماء الحنابلة، ومع هذا هو محقق لا يلتزم بكل قول المذهب إلا ما وافق الدليل، وما وقع فيه اجتهاد وكان الصواب بخلافه أخذ بالصواب. قال: تختلف غالبا من قطر إلى قطر باختلاف المذاهب، وما نشأ عليه علماء ذلك القطر من إتقان هذا المختصر والتمرس فيه دون غيره. كنا ونحن صغار العوام يدرسون كتاب سفينة النجاة الحضرمي على المذهب الشافعي، ونحفظها، وكانوا يدرسون كتاب يقولون له عقيدة العوام، وهذا على مذهب الأشاعرة. ونحن صغار ما نعرف لا سنة ولا، فهيأ الله الشيخ مقبل رحمه الله جدد الله به معالم الدعوة السلفية في بلاد اليمن، وانتشرت السنة في كل سهل مواد في كل جبل. الآن لا تكاد تجد بلدة إلا وفيها دعوة أهل السنة ومذهب أهل الحديث والأخذ بالراجح، ما شاء الله. والرافضة هؤلاء إن شاء الله أيامهم قريبة تزول، يزولون بإذن الله، قطع الله دابرهم. قال: والحال هنا تختلف من طالب إلى آخر باختلاف القرائح والفهوم وقوة الاستعداد وضعفه وبرودة الذهن وتوقده. يعني منهم من عنده قريحة وذهن متوقد وذكاء وفهم ثاقب، وما يكفي إلا كالإشارات في تعليمه، وتجده يسبق ويترقى في العلوم سريعا. ومنهم من يكون عنده ضعف في ذلك فيحتاج إلى صبر ومراعاة. قال الشيخ ابن عثيمين: هناك أسباب أخرى أيضا هي قوة الاستعداد بالعلم وتلقيه وضعف ذلك. يعني من الناس من يكون عنده رغبة، يأتي إلى العلوم الشرعية برغبة ومحبة لها، وهذا الذي يأتي إلى الشيء بمحبة يفلح فيه وينجح بإذن الله، لأنه عنده رغبة وتشوق وتلهف له، بخلاف الذي يأتي إليه وأنت تدفع دفعا كلما قد تقدمت به قليلا رجع، إذا تركته رجع. انظر إذا معك سيارة في ارتفاع قليل وتحتاج إلى دف تدفها، إذا تركتها ترجع عليك. وهذا بعضهم هكذا، إذا تركته أو يتوقف ما يمشي، لكن الذي عنده رغبة ما شاء الله، ما إن تنبه على ما يحتاج إليه بعض التنبيهات وإذا به في سنة واحدة يفعل أو يسبق غيره بما يبقى فيه سنوات. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولكن الإنسان لا ينظر إلى غيره ويحبط، يقول انظر كيف فلان يحفظ كثير وأنا ما أحفظ، وهذا يفهم ما شاء الله ويحفظ المتون ويدخل الدروس وأنا لا. لا، دعك من هذا، الله عز وجل مقسم الأرزاق مثلما الدنيا كذلك أرزاق الفهم والحفظ والعقل والسعة والرغبة والنشاط، كله مقسم بين العباد. لكن المهم أنك تستمر، المهم أنك تواصل السير وتستعين بالله وتتجنب العوائق وتدعو الله عز وجل وتحسن الظن به، فالله عز وجل إذا علم صدق العبد أعطاه. وكم أناس من طلاب العلم في أول مراحل الطلب يجدون مشقة شديدة جدا كحمل الصخور على الظهر، ما هي إلا أيام وإذا به ما شاء الله. مثل الذي تعلم السباحة، إذا أدخلته أول ما تريد أن تعلمه السباحة مباشرة ينزل في الماء يغرق، حرك يديك ما يدري كيف حرك يديك، حرك رجليك افعل ما. لكن ما هي إلا أيام وإذا به تخطى وما شاء الله وصار لا يبالي بالبحر. وهكذا العلم وهكذا الحفظ كما قال ذكر ابن القيم رياضة رياضة. أنت الآن لو قيل لك وأنت ما أنت معتاد على الرياضة اجري من هنا إلى مسجد الوادعي ما ستصل هناك إلا والنفس مرتفع. لكن إذا كنت كل يوم تمشي كل يوم تزيد في المسافة وكل يوم تعتاد تمشي إلى هناك وترجع ما يرتفع النفس، تعود. وهكذا الحفظ هكذا الحفظ وهكذا المراجعة، تبدأ شيئا فشيئا وإذا بعد ذلك تسهل عليك. فلا تستصعب العلوم، استعن بالله ولا تعجز. قال الشيخ العثيمين: وكذلك كثرة المشاغل وقلتها. المهم أن اختلاف أن الاختلاف في القدرات سرعة التحصيل بين الطلاب وارد، لكن ما ذكره أولا التدرج مبني على الغالب، فقد يكون من المبتدئين من يمكن أن تدرسه المقنع، يعني كما سمعت أن هذا يختلف باختلاف الأشخاص. لكن المهم الاستمرار وعدم اليأس والاستعانة بالله والرغبة وجمع النفس على ذلك، التخلص من العوائق ما استطاع الإنسان، يتخلص من العوائق التي تحول بينه وبين الخير. ومن أشد العوائق أن الإنسان يأتيه من يصرفه إلى دنيا يريد أن يشغله بها، هذه من عوائق كبيرة، يوسوس لك في أذنك فإذا بك كالمخدر، ما تستطيع تقرأ ولا تحفظ ولا تراجع، ما لك وضع له فيروس أمن مستقبلك في أذنه وبقي دوخ منه، ويحتاج بعد ذلك إلى جرعة حتى ينتعش ويذهب من المرض. ما لك يا أخي، قبل على الخير واستمر عليه، أنت في شك من فضل العلم وفضل حفظ القرآن. كان بعض العامة أبناؤهم يذهبون يطلبون العلم في أول الأمر، يأتي إليهم من يحرش الآباء: هؤلاء أبناؤكم سيكونون وسيكونون وسترون. وإذا رجع الولد جاء رمضان والأب يصلي خلفه ويسمع صوته يترنم بالقرآن، جاء وقت الجمعة: أين فلان يخطب؟ قالوا: فلان ابن فلان. وإذا بالأب بعد ذلك خلاص صار من المناصرين والمعينين لولده، وتغير الحال تغير الحال. فبعضهم هكذا في أول الأمر خاصة في بداية الطلب تجد المعوقات الكثيرة. بعضهم يأتي إلى أقاربك بصورة الناصح: والله ولدك هذا سيكون عالة، انظر كيف يعظمها. هذا ما هو جندي من جنود إبليس. الشيطان يعدكم إيش؟ الفقر. هذا هو نائب من نواب إبليس، حينما يجي يقول: والله ولدك سيكون عالة، وإيش مستقبله وإيش معه وإيش عمله؟ طيب إيش معه الذي هو الآن مشغول بالشهادات ليل نهار، وفي الأخير معه راتب إذا أتاه برأس 6 أشهر برأس كذا كذا 100 ريال سعودي، ما هو حق فراش في الدول الأخرى ولا حق شيء، إيش من راتب؟ وهذا طالب العلم في الليل والنهار مع العلم مع الحفظ مع المراجعات مع الذكر، والله عز وجل يرزقه بيسر أرزاقه بيسر أموره. قال: أي المذاهب الأربعة أرجح؟ الذي هو في كل مسألة تبع الدليل، كلما جاءت مسألة انظر الدليل ثم انظر بعد ذلك المذاهب من وافق الدليل، هو أرجح في هذه المسألة. وأحيانا قد يكون الجمهور، وأحيانا قد يكون مذهب الأحناف، وقد يكون أحيانا مذهب الحنابلة، ولكن في الغالب مذهب أهل الحديث منهم أقوى من غيرهم، وهم الأئمة 3: مالك والشافعي وأحمد، هؤلاء أئمة حديث. إلى هنا، سبحانك اللهم.